الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال فيما معناه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله هو الحبل المتين والذكر الحكيم، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله أهل القرآن العاملين به التالين له آناء الليل وأطراف النهار. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم في هذا الدرس 54 من دروس التفسير، ونحن اليوم في اليوم الثاني من شهر رمضان لعام 1444 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، الموافق 24 من شهر مارس لعام 2023 من الميلاد. ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة مريم عليها السلام. فنقول: سورة مريم ترتيبها في المصحف 19، وآياتها 98 آية، وهي مكية بإجماع العلماء. والمكي ما معناه؟ ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة. وقد جاء في السيرة في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجشي. والظاهر أن تسمية هذه السورة بهذا الاسم كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أخرجه الطبراني ويراجع، والديلمي من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ولدت لي اليوم جارية، أو ولدت لي اليوم جارية. فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم. وهذه السورة تبتدئ ككثير من السور بالحروف المقطعة، وكنا قدمنا قبل ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه الحروف في معناها على قولين. القول الأول: لا تذكرون، ذكرنا أن فريقا كبيرا من العلماء قال: لا، هذه الآيات التي فيها حروف مقطعة مما استأثر الله بعلمها. والقول الثاني: فسروا هذه الأحرف. ولكن إذا صح شيء نقول به، وإلا فهذه الحروف لها حكمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. عليه السلام ذكر العلماء أن من حكمة يعني بداية السور وبداية كثير من السور بهذه الأحرف إشارة إلى أن هذا القرآن يا أهل مكة مكون من الحروف التي تتكلمون بها، فإن كنتم تزعمون أنه ليس من عند الله عز وجل فاتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، ومع ذلك فقد تحداهم الله عز وجل وعجزوا، وإذا عجزوا وهم أهل اللغة فغيرهم أعجز وأضعف. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقصه عليك للاعتبار به. فذكر الله تبارك وتعالى رحمته بعبده زكريا، وتكرر ذكر الرحمة كثيرا في هذه السورة. ومن صفات الله صفة، ومن أسمائه اسمه الرحيم. ولله كم رحمة أنزل في الدنيا منها يترحم به ليه؟ حتى إن الناقة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه، من رحمة الله عز وجل. وزكريا عليه السلام نبي عظيم من أنبياء بني إسرائيل. ماذا كان يعمل؟ نجارا. وهذا يدل على أنه كان يأكل من عمل يده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل أحدكم أحبله هذا فيحتطب فيبيعه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد كان نبي الله زكريا عليه السلام يعمل ويأكل من عمل يده. إذ نادى ربه نداء خفيا، أي قال يا ربي إني ضعفت، إني عفوا. إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة. والسؤال هنا، لماذا دعا نبي الله زكريا ربه تبارك وتعالى بصوت خفي؟
كلما زاد انخفاض الدعاء كلما لدع قرب العبد من الرب.
حتى عنده حكمة أخرى، هو ذكر هنا قال ليكون أقرب إلى الإجابة، يعني وأقرب إلى الإخلاص. و من العلماء من ذكر من الحكم أيضا أنه كان يدعو بطلب الولد وقد كبر سنه وقد كانت امرأته عقيم، فخشي أن يتهمه الناس بالرعونة، كيف وقد بلغت هذه السن وتطلب الولد؟ هذا لا يعقل، كيف يكون ذلك؟ فلذلك حتى لا يقع الناس في عرضه خفض صوته. وهنا معنى لطيف جدا، ألا تعرض الناس لأن يقع بذنب بسببك، ألا يقع في ذنب بسبب. كان الإمام الأعمش رحمه الله، الأعمش كان سمي بذلك لكن في وجهه عموشة، فقال لبعض أصحابه تعالى نذهب من طريق آخر غير الطريق الذي يجلس فيه الناس. قال ولما؟ قال لأنهم إذا رأوننا ذكروني بما فيه من صفة الأعمش فأثموا بسبب ذلك. واضح؟ فيقال بسببي. هذا معنى لطيف جميل. فيقال بأن نبي الله زكريا عليه السلام كان يدعو ربه بصوت خفي حيث لا يسمعه الناس فيتهمونه بما لا يليق. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية يا ربي يا ربي يا ربي، فقال الله له لبيك لبيك لبيك. والدعاء كلما كان خفيا كلما كان أقرب إلى الإجابة وبعيدا عن الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، وربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه في بعض الأسفار أو الغزوات فرفعوا أصواتهم بذكر الله وبالدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تربوا على إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، ماذا دعا نبي الله زكريا في هذا الدعاء الخفي؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يبقى انتبه، دعاء نبي الله زكريا عليه السلام اتسم بعدة مزايا. الأولى أنه دعا ربه نداء خفي، يعني بصوت خفي، وهذا ما يستحب في الدعاء. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، وهذا فيه من التضرع ما فيه. قد أمر الله عز وجل بالتضرع والخضوع والذل في الدعاء، فقال أدعو ربكم تضرعا وخفيا أنه لا يحب المعتدي. وأنت تدعو الله عز وجل اخضع وتذلل واذكر ضعفك وحاجتك، إن هذا أقرب إلى الإجابة. قال رب إني وهن العظم مني. ما معنى وهن العظم؟ ها مهندس، وهن العظم واشتعل الرأس شيبا، هذا دليل على الشيب وكبر السن. فالمراد من هذا الإخبار عن ضعفه وكبره ودلائله الظاهرة والدلائل الظاهرة والباطنة. الدلائل الظاهرة هنا هي وجود الشيب، والدلائل الباطنة ضعف العظم. وإذا ضعف العظم الذي هو أقوى شيء في البدن فما سواه من باب أولى، يكون أشد ضعفا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهذا معنى أيضا آخر لطيف مما يستحب في الدعاء، ألا وهو أن تذكر نعم الله السابقة عليك. يعني كأنه يقول يا رب أنا لم أتعود منك إلا الإجابة، أنا لم أتعود منك إلا الإجابة، وأنت لم تحرمني قط، فاللهم يا من أكرمتني سابقا لا تحرمني لاحقا. هذا معنى جميل. فمثلا تقول اللهم كما أنعمت علي بالإسلام والسنة وأنعمت علي بالصحة والعافية ارزقني كذا وكذا، تمام، كما كان نبي الله زكريا يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذا تكرر في نفس السورة مع نبي آخر، ماذا قال؟ قال إنه كان نبي عفية. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي، ولم أكن خائبا، ولم أكن خائبا في دعائك في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني. وهذا فيه من حسن الظن بالله ما فيه. وقد قال الله عز وجل في الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فمن ظن بي خيرا فله الخير ومن ظن بي شرا فله ما ظن، وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فأنت أحسن ظنك بالله عز وجل، ولا تقس ما تريده إلى قوتك، بل انظر إلى قوة من دعوته سبحانه وتعالى، وهو لا يعجزه شيء. وهنا نبي الله زكريا عليه السلام يدعو ربه بشيء نادر الوجود، بل يكاد أن يكون مستحيلا في الوجود، ولكن قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء. فنبي الله زكريا كانت زوجته لا أقول كبيرة في السن، بل كانت عقيما لا تلد أصلا، بخلاف زوجة من؟ زوجة إبراهيم عليه السلام، فلم تكن عقيما ولكنها كانت كبيرة في السن. وأيهما شد امتناعا من الولد، العقم ولا الكبر؟ العقم. ومع ذلك فقد كان يدعو ربه بالله بأن يرزق الله عز وجل بالولد. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هنا ذكر سبب دعائه عليه السلام فقال وإني خفت الموالي من ورائي. وإني خفت أي خشيت، الموالي يعني أقاربي. وكان طيب، ما يعني ما الذي خافه نبي الله زكريا من أقاربه؟ هل خاف أن يرثوه من بعده فأراد أن يرزقه الله عز وجل بولد يرثه من بعده؟ لا يعقل، فإن الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا حريصين على الدنيا، هذا أول. ثانيا الأنبياء لا يورثون، قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الأمر الثالث، لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى، إنه يريد أن يرزق الولد ليرثه. لماذا؟ لأنه معروف أن أولاد الرجل هم الذين إيه يرثونه، فلو كان هذا هو المراد يبقى لم يكن للدعاء معنى، وكذا كذا حاصل يعني، فأنت مش محتاج تدعو يعني يرثك، تدعو الله ولد ليرثك، ما هو لو رزقك ولدا سيرثك، وهذا في كل الشرائع. وإني خفت الموالي من وراي. إذن فمن الذي خافه نبي الله زكريا؟ الجواب أنه خاف أنه كان أولا كان نبيا كريم يدعو إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، فلما كبر سنه وضعف عظمه واشتعل رأسه شيبا خشي أن يأتي من بعده فيسوس الناس بطريق فاسد، فيسوس الناس بطريق فاسد، ويعني يحكم بالرعية، يحكم في الرعية بما لا يرضي الله عز وجل، فأراد من ربه تبارك وتعالى أن يرزقه الله بذرية تمشي على خطاه وتحكم بين الناس بالعدل. هذا معنى دعاء النبي الله زكريا عليه السلام. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، يعني عقيمة لا تلد، فهب لي من لدنك وليا، أي فأعطني ولدا يكون وليا من بعدي، وهذا من أفضل ما يكون. يبقى نبي الله زكريا عليه السلام دعا ربه بأن يرزق الله ولدا، ولدا وفقط ولدا نبيا صالحا وليا، وهذا خير ما يكون من الولد. فالإنسان لما يدعو ربنا بأن يرزق الله لا يقول اللهم أعطني ولدا، شوف عباد الرحمن ماذا كانوا يقولون، كانوا يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تقر به أعيننا، لأن الله عز وجل قد يرزقك الله بولد يعني يعقك حتى تتمنى أن يموت، حتى تتمنى أن يموت. فلذلك الإنسان يدعو ربه بالذرية الصالحة، ونقول أنا بس ربنا يكرمني بولد حتى لو بكلب، يعني والعياذ بالله. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طب يرث ماذا؟ احنا هنا في إرث ومورث ووارث. المورث اللي هو نبي الله زكريا، والوارث اللي يكون نبي الله ايه يحيى. طب ما هو الإرث؟ هل هو المال ولا شيء؟ لا، النبوة والعلم. النبوة والايه والعلم، لان كما ذكرنا ان الانبياء لا يورثون، فمسألة الأموال هذه إيه؟ الأنبياء أولادهم يرثون منهم، حتى السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت بعد موته إلى أبي بكر وقالت يعني أرض فدك التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني نصيبي منها، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فاقتنعت رضي الله عنها وأرضاها بهذا. فنقول الإرث هنا هو إرث الإيه؟ ها؟ النبوة والعلم. وهناك آية أخرى تعطي هذا المعنى، ما هي؟ وورث سليمان داود في ماذا ورثه؟ في النبوة والعلم، في النبوة والإيه؟ والعلم. قال فهب لي من لدنك وليا، وحتى آخر الآية يوضح هذا، يرثني ويرث من آلي يعقوب. فكان نبي الله زكريا عليه السلام من نسل نبي الله إيه؟ يعقوب. والمراد إرث النبوة، إرث النبوة، أي يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام، وجعله ربي رضيا، أي وصيره لربي مرضيا في دينه وخلقه وعلمه. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه زكريا عليه السلام، فقال سبحانه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي فاستجاب الله دعاءه وناداه يا زكريا إنا نخبرك بما يسرك، لأن البشارة الإخبار بما يسر، فقد عكس البشارة إيش؟ لا لا، النذارة، بشيرا و يبقى البشارة الإخبار بما يسر، والنذارة ها عكسها الإخبار بما يسوء، البشارة الإخبار بما يسر، والنذارة الإخبار بما يسوع. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فهنا هذه البشارة فيها ثلاث بشارات، من يعرف ذلك ويفصله لنا تفصيلا؟ نبشرك الأول ده للإله البشر. ها
تمام. قال هنا السمي أي ليس له
شبيه أو لم يسمى بهذا أحد من قبل. ها الأمر الثاني أتذهب بعد، خلينا في الآية. يبقى أول بشرة في الآية أن الله عز وجل بشره بالولد وأعطاه ولدا لم يسمى بهذا الاسم
وسماه
يحيى. لم نجعل له من قبل سميا ونبي من الأنبياء. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طيب، وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرة من أول عمرها بخلاف نبي الله إبراهيم مع زوجته سارة عليه السلام. نبي الله إبراهيم عليه السلام لما بشر هو زوجته بالولد تعجبوا، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق قالت يا ويلتا. يبقى لماذا تعجبت؟
عجوز.
عجوز وليست عقيم. وسيدنا إبراهيم قال لهم إيش؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر. مع وده كانت البشرة بمن؟
بإسحاق.
وده كان قبل إسماعيل ولا بعده؟
بعده.
مع أنه كان قد ولد له قبل ذلك إسماعيل ب13 سنة. يبقى ده بخلاف قصة نبي الله زكريا، فهذا أول ولد يبشر به عليه السلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل من قبل سميا، لو قلنا إنه معناها لم نجعل من قبل شبيها ولا مثيلا، هناك آية تدل على هذا المعنى في سورة إيش؟ فاعبده والصبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها نظيرا مثيلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا.
أي
نعم نعم أحسنت. نحن نقول إن سمية هنا على هذا تحمل على المعنيين.
اسم في
الاثنين. تقصد أن تقول يعني إنه ما فيش. لم يسمى أحد اسم الله منذ البشرية إلى الآن. وهنا لا يبعد حمل الآية على المعنيين. لم يسمى بهذا من قبل وليس له مثيل ولا شبيه في صفاته. هل تعلم له سمية؟ قال رب أن لم نجعل قبل سمية. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. هذا تعجب من نبي الله زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا. طب لماذا السؤال هنا؟ لماذا تعجب نبي الله زكريا عليه السلام لما بشر مع أنه الذي دعا؟
الواقع
أحسن. هو كان يعلم هذا، التعجب بهذا يكون مثلا شيء انت لا تعرف. هذا كان معلوم عندهم
لصعوبة حصول المراد.
ايوه، انه اول ما دعا كان عنده حسن ظن بالله كبير حتى انه سهى عن مسألة ايه، لم ينظر بقى الى الواقع. انه عنده ايه، فلما بشر وهذا نادر الوجود يعني تعجب من قدرة الله عز وجل ومن هذا. يعني كيف؟ يعني مثلا انت احيانا واحد مثلا
لا هو كان بيتسلل. طب ازاي يعني؟
هقول لك يعني مثلا
هو ده سؤاله. ايوه ازاي ان ذكرها؟ طب ازاي هو خلاص بشر بقى ان
يسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتي منه الولد. أيوة. يعني زوجتي عاقر أنا مش أنا عايز ولد. طب طب ما ما كيف تبيجي إزاي؟
زي يا شيخ لما سيدنا أبو طالب قال له إن هو يحيي أول ما تؤمن لك يطمئن قلبك. يعني سبحان الله ولما شاف
الكيفية
حاجة عيني كده أو ربنا بشره يعني إيه
ما دي اللي ما دي اللي جاي بقى قال رب اجعل لي آية. فأتي معنا إقبال قليل إن شاء الله. فهنا نبي الله زكريا سأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتي منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرة لم تلد من أول عمرها مع كبرها ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل ولم يبقى فيه لقاح ولا جماع. عتيا بمعنى نحول الإيه العظم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال الملك الأمر كما قلت من كما قلت من أن امرأتك لا تلد وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، لكن ربك قال خلق ربك ليحيى من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل على الله عز وجل. فربنا لا حد لقدرته، وقد خلق الله عز وجل البشرية على أربعة أنحاء، فخلق آدم عليه السلام من دون أب ولا أم، وخلق حواء من أب يعني خلقها من آدم من دون أم، وخلق البشرية جميعا من أب وأم إلا عيسى عليه السلام خلقه من أم دون أب، فتمت القسمة الرباعية التي تدل على طلاقة القدرة الإلهية وأنه لا حد لقدرة الله عز وجل. فخلق يحيى عليه السلام من أم عاقر ووالد كبير هذا سهل على الله الذي خلق الأصل من دون شيء وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. قال كذلك قال كذلك يعني الأمر كما قلت. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. قال تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال قال رب اجعل لي آية أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. وهذا كما قال من نبي الله إبراهيم عليه السلام لما قال إيش رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراد أن ينتقل من مرحلة علم اليقين وعنده ما عنده شك إلى عين الإيه إلى عين اليقين. فقال الله عز وجل قال آياتك أي علامة ذلك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فقال زكريا عليه السلام يا ربي اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني ما بشرتني به الملائكة. قال علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير علة، بل أنت صحيح معافى يعني تمنع من الكلام مع أنه ما في خرص ولا في مرض ولا في شيء، لماذا علامة من الله عز وجل، ولكن يستثنى من ذلك الذكر أنك تستطيع أن تسبح تكبر تهلل تذكر الله تبارك وتعالى. نعم هذه علامة المعروف إيش
علامة صمت علامة.
لا يعني هو هو بيقول يا رب يعني أرني علامة إذا حصلت يعني أطمئن إلى أن هذا الوعد يحقق.
كده
أيوة هو الله عز وجل يمنعه من الكلام.
هنا هي اللي نظرت
كلمني أنا
هنا هي السيدة مريم هي اللي نظرت، إنما هو
منعه من هذا، يمنع من الكلام مع لمدة 3 ليال، لا يستطيع يكلم أحد إنما يشير فقط. ولا ما هو يقول قال رب اجعل لي آية، قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي. لا باللسان، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإيه والإبكار. قال عبد الرحمن، نعم لا لا يا وشف، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة، ولا يستطيع أن يكلم قومه. وهذا من لطيف يعني قدرة الله. وهذا يدل يا جماعة على إيش؟ على أن الإنسان قد يستطيع أن يكف عن كلام البشر ولكن ويكون سليم معاف، ولكن إذا سكت عن ذكر الله مرض القلب، إذا مرض عن ذكر الله مرض القلب. أنت لا تكاد تتخيل أو لا تصدق أو يعني لا تدري أو لا تستطيع أن تصف كيف يعيش إنسان لو لم يكن عندنا قرآن. تخيل كده، يعني هاتي في آخر الزمن تفتح المصحف فتلاش فيه ولا حرف، تلاقي الصفحات كلها بيضة كده، أنت ترمي إيدي ساعتها ولا في قلب صدر ولا في قلب أحد آي، ولا في لا في صدر ولا في سطر، ما في يرفع القرآن، كل ينسى. فهنا تكون مصيبة كبيرة. تخيل أنت أيام الكورونا لما منعنا من المساجد كان الناس في كرب عظيم، كان كرب امتناعهم عن المساجد أعظم من كرب ما فيهم من الأمراض. فلذلك يقول العلماء كثير منهم يعني لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله في بدن، ما دام عقله حاضرا، ما دام عقله حاضرا. قالوا لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا صلاة أبدا، أن الصلاة صلة بالله عز وجل لا يمكن أن ينقطع عنها الإنسان أبدا. يعني في بعض العلماء قال إيه؟ إذا عجز الإنسان عن الصلاة يشلل تماما خلاص تسقط عنه الصلاة. بعض العلماء قال لا، حتى صلي ولو بخاطره لو بفكره، أنه لا يمكن أبدا أن يكون القلب بعيدا عن الله ويكف عن الصلاة أبدا، لا يستطيع أن يعيش. واخد بالك؟ قال آياتك لا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي 3 ليال متتابعة من غير خرس. نعم
الحظ يعني على تقليل الكلام الناس يعني
ما فيش كلام أصلا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي فخرج زكريا على قومه من مصلى، والمحراب اللي هو مكان الصلاة، لأنه المحراب اللي هو الطاقة، هذا اللي هو المكان اللي احنا نعمله في الآن لم يكن موجودا حين ذاك. فأشار إليه من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه بكرة أي أول النهار، وعشية أي آخره، وهذا موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله وشكرا لله على ما أولاه. وهناك كثير من الآيات التي أمرت بذكر الله عز وجل عند طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبله. ها من يذكرنا ببعضها؟ و آيات أخرى
وذكرنا الله كثيرا وذكرت حتى
قبل طلوع الشمس وقبل غروبه من أنا الليل مطرفا من أنا الليل سبح. طيب وهذا في ما نسميه بأذكار الصباح والإيه والمساء يدخل فيها. فبشره، نعم الله أعلم. فهنا بشر الله عز وجل نبيه زكريا عليه السلام بالولد ورزقه الولد وكبر وشبع. وهنا جاء الخطاب ليحيى عليه السلام بعدما كبر، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أي أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، أن الله علمه الكتابة وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا، يعني ما زال غلاما، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه. فقال يا يحيى خذ الكتابة بقوة، أي تعلم الكتاب، تعلم الكتابة إيه؟ تعلم الكتابة بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم صبية، يعني وآتيناه الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث السن. وهذا في أخذ القرآن والطلب العلم بجد واجتهاد ومصابرة ومثابرة، أن الإنسان لا يستطيع أن يؤتى، لا يستطيع يعني أن يصل إلى درجة مرضية في تطلب فهم الدين وعلم الدين إلا بجد واجتهاد. فنحتاج إلى أن نأخذ القرآن بقوة حفظا وفهما وعملا وتدبرا وتلاوة، وكذلك بقية العلوم الخادمة لكتاب الله تبارك وتعالى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي ورحمناه رحمة من عندنا. فالحنان مقصود به الإيه؟ الرحمة، المقصود به الرحمة. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وزكاة أي جعلناه زكيا مطهرا من الذنوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وآتي نفسي وزكيها أنت خير من زكاها. وكان تقيا يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه. فهنا جعله الله عز وجل ذا حنان وزكاة. حنان محبة في شفقة وميل، والزكاة هو التطهر من الإيه؟ من الذنوب. وكان تقيا، قال ابن عباس فيما روي عنه وكان تقيا أي طهر فلم يعمل بذنب. وكان تقيا فذكر علاقته بالله عز وجل أنه كان تقيا ورعا مطهرا من الذنب، ثم ذكر علاقته بوالديه فقال سبحانه وتعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فلما ذكر الله عز وجل طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا، أي ولم يكن متكبرا عن طاعة ربه ولا طاعتهما ولا عصيا لربه أو لوالديه. فكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته والأمر بالإحسان إلى الوالدين، لأن رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. ولن يتم للإنسان عبادة الله عز وجل حتى يبر والديه، يعني كيف تصوم وتصلي وأنت عاق لوالديك. محمد بن واسع وغيره من السلف كان يبيت الليلة مع والدته، يعني إيه؟ يمرج قدمها، يعني إيه؟ يدلك قدمها طوال الليل، كانت مريضة. وكان أخوه يقوم الليل فقال ما أحب أن ليلته بليلتي، يعني ما أحب أن أكون مكانه أصلي وهو يقوم يدلك إيه؟ رجل أمي، بل أنا تدلك رجل أمي عندك الصلاة. هذا من البر، بل الصلاة نافلة، صلاة الليل نافلة، وبر الوالدين إيه؟ فريضة. لأن بعض الناس يغفل عن الفرائض ويهتم بالإيه؟ بالنوافل والسنن، وهذا يعني خلاف المشروع. فإن الله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني بعض الناس مثلا يزور أصحابه وأصدقائه كده وعند أهله يعني معاملة سيئة. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي وسلام عليه من الله وأمان له من يوم ولد، وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيا يوم القيامة. وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها. أخوف ثلاث مواطن وأوحش، يكون الإنسان مستوحشا في مواطن هذه الثلاث، حين يخرج من بطن أمه كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن. الموطن الأول إيه؟ يوم يولد فيرى نفسه خارج مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يعاينهم، شوف ملائكة قبل كده إيه لم يكن راه، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام، قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لذلك جاء عن قتادة رحمه الله أن حسنا قال إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى قل سيدنا يحيى استغفر لي أنت خير مني، فقال له الآخر استغفر لي فأنت خير مني، فقال له عيسى أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. طيب، لما ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام منها من غير أب. طيب، ما المشابهة والمناسبة بين القصتين؟
ربنا رزق سيدنا زكريا يحيى على سن الكبر ومريم ولدت غير
آمن. نعم، وده يشتركان في إيه؟ في بيان قدرة الله تبارك وتعالى. وقد قرن الله عز وجل بين القصتين في أكثر من سورة، في سورة آل عمران وسورة الأنبياء، وهنا في هذه السورة الكريمة سورة مريم، ولم يصرح باسم امرأة في القرآن إلا هذه المرأة مريم عليه السلام، وسميت سورة باسمه، فهذا يدل على عظيم مكانتها في الإسلام. فمريم عليه السلام من نسل نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. فذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة إيش؟ آل عمران، وأنها نذرتها محررة أن تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك، إن المرأة تتقرب إلى الله عز وجل بولد أو ببنت تخدم في المسجد الإيه؟ الأقصى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة. فكانت السيدة مريم عليه السلام إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدأب في عبادة الله عز وجل، وكانت في كفالة زوج أختها أو زوج خالتها زكريا نبي بني إسرائيل، وكان نبيهم عظيمهم ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من أمور دينهم. ونبي الله زكريا عليه السلام رأى من الكرامات لهذه المرأة العظيمة الصديقة ما رأى، ومن ذلك ما قالوا أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فكان يقول لها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما أراد الله تبارك وتعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت يعني اعتزلت، انتبذت من أهلها مكانا شرقية، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذابت إلى شرق المسجد الأقصى. طب لماذا اعتزلتهم؟ الله أعلم. قيل اعتزلتهم كانت تذهب تأتي بماء أو كانت حائضا، الله أعلم. أو قيل اتخذت منزلا تتعبد لله عز وجل فيه، يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل أهل مكة ويذهب إلى غار إيه؟ إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يعني فاتخذت من دونهم حجابا يعني استترت منهم وتوارت، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا أي على صورة إنسان تام كامل، أنها كانت لا تستطيع أن تراه على صورته الحقيقية. يعني نبي الله جبريل كان له 600 جناح، كان إذا رؤي يسد الإيه الأفق يسد الناحية، لذلك هي امرأة فريدة منفردة في مكان لوحدها، فلما يأتي بهذه الصورة ترعب. شوف لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ترتجف بوادره أي عروق رقبته، فقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. العلماء اختلفوا لماذا، ما الذي خشي منه رسول الله؟ على أقوال، يعني أقربها أنه خشي على نفسه من الموت أو خشي على نفسه من المرض من هول ما رأى عليه الصلاة والسلام. فتمثل لها بشرا سويا، إذا فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة كامل تام غير ناقص، فخافت أنه يريدها بسوء، ظنت أنه داعرا يريد إيش يريدها على نفسها. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما رأته في صورة إنسان سوي الخلقة يتجه إليها قالت إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا إن كنت تقيا تخاف الله. فالسيدة مريم عليه السلام يعني بدأت أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، وهذا هو المشروع. إنه إنسان مثلا أول ما يأتي إنسان يعتدي عليه يعظه يدفعه، لكن لا يشرع لك إنك مثلا أول ما يجي إنسان يعتدي عليك تقوم تخرج السكينة تقطع رأسه مرة، يمكن يعني بس عايز يقرصه كده ولا حاجة. ها؟ ماذا منها؟ فأنت هنا إيه السيدة مريم عليه السلام بدأت بالأسهل فالأسهل، وعرفت أن التقية لله يخاف من الله عز وجل، فقالت إن كنت تقيا سوف تخاف من الله عز وجل وترجع عني. وهذا له موضع يشبهه في سورة المائدة، من العبقري الذي يأتينا به؟ تذكير معتد بالله. وإثمك فتكون من أصحاب النار. هنا ذكر أخاه بالله وخوفه من الله، فقال أنا لست عاجزا عن دفعك ولكني أخاف الله، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليس خوفا ليس ضعفا مني، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فذلك جزاء الظلم. ولكنه لم يرتدع ولم ينزجر، طوعت له نفسه أخي نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ليس سذاجا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال في معنى حديث عليه الصلاة والسلام يعني إذا حصلت فتنة، يعني حمل هذا الحديث على وقت الفتنة، قال فكن عبد الله المقتول فكن عبد الله القاتل
عبد الله.
فهنا نعم يشرع لك أن تدفع، لكن إنسان لو صبر عن نفسه حتى يقتل فهذا خير له من أن يكون هو الإيه القاتل سيما في أوقات الفتن، سيما في أوقات الإيه يكون في هرج ومرج وأنت مش عارف ده ظالم ولا مظلوم والدنيا راح على فين وجاء منين، فأنت هديت لأي حد يقلبك وخلاص. ومع ذلك فإنسان مشروع له أن إيه أن يدفع، ولكن في وقت الفتنة. حتى حديث أنا لا أذكره الآن عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه إذا جاءك فاكسر غمد سيفك واجلس في بيتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويراجع إليه الحديث. القتل يا شيخ عبد الله يعني جريمة كبرى، لأن يكون الإنسان مظلوما خيرا من أن يكون إيه ظالما. شوف نهاية القصة فأصبح من الخاسرين.
ولم يرد وعفى الله عز وجل ابن آدم المقتول أن يكون هو من سن القتل، فنرأي إثم القاتل.
نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أي قال جبريل عليه السلام أنا لست بشرا، إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب. في بعض القراءات ليهب والمعنى واحد، يعني لأهب الله الذي يهب، لكن هو الذي يبشرها بأهب. لأهب لك غلاما زكيا أي ولدا طيبا طاهرا. فلما بشرها بهذا وأخبرها بأنه رسول من عند الله عز وجل وليس بشرا، اطمأن قلبها وذهب خوفها ووجلها. وهذا ما يدل على أن الملائكة قد تتصور بصورة بشر، قد تتصور بصورة إيش؟ بشر. وقد جاء هذا في السنة في حديث الإسلام ولمن الأحسان، أتاهم جبريل عليه السلام في صورة بشر. إنما أنا رسول ربك لأهب، قلنا في بعض القراءات ليهب كما في قراءة أبي عمرو ابن العلاء، لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. فعجبت مريم عليها السلام فقالت كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره ولم أك بغية، أي ولست زانية حتى يكون لي ولد. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك أي قال لها جبريل الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية، يعني بل أنت من أهل بيت طهر وعفاف وصلاح. فأمها كانت من أهل بيت اصطفاهم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لكن ربك سبحانه قال خلق ولد من غير أب سهل علي وليكون الولد الموهوب وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى من أبوين أو من أب أو من أم أو من غير أب ولا أم، ورحمة منا لك ولمن آمن به. وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي فحملت به بعد نفخ الملك فتنحت به إلى مكان بعيد عننا. فنفخ جبريل عليه السلام نفخة من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى في جيب مريم، أي في فتحة درعها من أعلى من عند الرقبة، فجرت تلك النفخة حتى دخلت فرجها فحملت بإذن الله تبارك وتعالى. وبعض الناس كما ذكرنا قبل يخطئ في قول الله عز وجل وروح منه، فيظن أن روح عيسى عليه السلام روح من نفس الله عز وجل، وهذا إنما هو اعتقاد النصارى الذين يقولون عيسى هو الله أو ابن الله، ولكن المراد أنه روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي جميعا من عنده ومن خلقه سبحانه وتعالى. والمضاف إلى الله على نوعين، إما إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق. فلما نقول ناقة الله بيت الله، لا صفة لموصوف ولا مخلوق لخالق، إضافة مخلوق لخالق شيء منفصل عن الله عز وجل قائم بذاته. لكن لما نقول رحمة الله علم الله كلام الله، هذه إضافة صفة ليش؟ لموصوف. طيب روح من الله صفة ولا مخلوق؟
لا مخلوق.
مخلوق واضح. فبين روح منه هي روح من الأرواح التي خلق الله تبارك وتعالى.
أرسلنا إليها روحنا.
ما هو في بعض الآيات إيه وروح منه في بعض الآيات. نعم حسن. وهذا معنى جمع نفس اليد نفس معنى. نعم حسن. يعني ما مقصود بالروح ربنا ما احنا اللي بنتكلم فيه. روح خلق الله ليست روح من روح الله نفسه. أيوة. أن هذا معنى باطل. أن ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالخلق منفصلين عن الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ النصارى هم الذين يعتقدون هذا المعنى الفاسد الباطل. فالمقصود روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله. والله ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ايوه دخل التكريم
التكريم
للبشر المخلوق من روح من
روح الله
من نفسه
من نفسه يعني
يعني الله له نفس
لا هو سبحان الله لا لا يشبهه
شيء ايوه يسرك عن الروح من
امر ربي وما يبقى المقصود روح من الارواح التي خلقها الله نسبها الله الى نفسه من باب التشريف احسن يبقى هذا ولا ايه المعنى هذا هو الايه هذا هو المعنى المراد كما يقول عبد الله هذا تشريف ان تضاف الى الله عز وجل واضح الله يبارك فيك لان انا اقول هذا لاني رايت بعض الناس كنت في الجيش شاويش بيقول لنا ايه يا شباب نحن من الله نحن روح من ارواح الله مش كده ولا لا فانا كنت داخل الصف كنت اقول له لا هذا غلط ولكن انا عشان كنت اقول له فلازم ارفع صوتي وقد يحدث ما لا يفعل في الحسبان يعني ما لا تحمد عقبال قد تكون مصيرك إلى في السجن المهم أنا قلت لو أنا في آخر الصف فنرفع صوتي فممكن الشباب في الصف يحصل هرج ومرج فالأمور تنقلب وكده فالأمور ليس هناك يعني بالسهل يعني أنك تعقب أو تتكلم وكده ليس بالسهل فكنت في آخر الصف فما استطعت أن أعقب عليه فنقول من أن بعض الناس يعتقد هذا المعنى لجهله باللغة العربية أو بما يليق بالله تبارك وتعالى خليك بعد الدرس
بس النصارى بيعتقدوا أن روح أي جزء من روح الله
نعم.
لكن نحن نعتقد أن روح أي روح خلقت بأمر الله
هذا ما كنت أريد نعم. بارك الله فيك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي فحملته فذابت به إلى في مكان بعيد عن الناس لأنها تعلم رضي الله عنها وعليها السلام أن الناس سيتهمونها أن الناس سيتهمونها فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبلها فهي استسلمت لأمر الله عز وجل استسلمت لأمر الله تبارك وتعالى وذابت إلى مكان بعيد بولدها في قول الله سبحانه وتعالى وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا كم كانت مدة حمل عيسى عليه السلام في بطن أمه بعض العلماء قال حملت به ووضعته في الحال وهذا يعني كأنه أخذه من قول الله فحملته أن الفاء تفيد التعقيب والسرعة لكن المشهور أنها حملت به كعادة كثير من النساء 9 أشهر والفاء هنا نقول التعقيب كل تعقيب بحسبه كما قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة الفاء هنا للتعقيب والسرعة لكن السرعة هنا سرعة تليق بالمقام هو ما بين المضغة والعلقة كم 40 يوم فهنا كل تعقيم بحسب فالمشهور أنها حملت به 9 أشهر فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
وإلا لم تتم بالزنا
يقول فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس وقال له يوسف النجار فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوز في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم. فهمت ما أشار. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها وأقنعته عليه السلام. ولما استشارت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي بعيدا عنهم، لئلا تراهم ولا يروها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أي فضربها المخاض، يعني أجاءها طلق الحمل وألجاها إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي كانت تنحت فيه وذهبت إليه بعيدا عن قومها، وألجأها إلى ساق نخلة. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء. وأنت يعني لا تكاد أن تتصور الموقف الذي يكون فيه المتهم البريء، إنك أن تكون بريئا وتتهم ولا تستطيع أن تقيم بينة على براءتك. يعني امرأة حملت من غير زوج ولا شيء، كيف تقنع هؤلاء بذلك؟ لو أقامت ألف دليل لن يقتنع. فلذلك أراحها الله عز وجل من ذلك، وأنطق الله عز وجل ولدها معجزة من الله تبارك وتعالى ليدافع عنها ويبرئها بفضل الله تبارك وتعالى. وقول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا، تمني الموت. احنا ذكرنا قبل ذلك في تفسير قول الله عز وجل: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، في قول توفني مسلما. فذكرنا انه يجوز الإنسان ان يتمنى الموت، يجوز الإنسان أن يتمنى الموت إذا خشي الفتنة في الدين. إذا خشي الفتنة، يا مثلا إنسان فقير أو مريض، يقول: يا رب أموت. لا، ما تقولش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان محسنا يزيد في أحسن، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب ويتوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إنسان مثلا يعني في يد عدو يعذبه حتى يكفر بالله، أو حتى يعني يفعل ما لا يرضي الله عز وجل، فدعا قال: الله اللهم أمتني قبل أن يحصل لي شيء. هذا مشروع. إذا خشي الفتنة على دينه يجوز له أن يتمنى الموت. فإنها عرفت رضي الله عنها عليه السلام أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لن يحمل الناس أمره فيها، الذي لن يحمل الناس أمره على السداد، ولن يصدقوها بهذا، وهي مشهورة عندهم بأنها بالعفاف وعابدة وناسكة، خادمة في بيت المقدس من بيتي كله طهر وعفاف. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أك شيئا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قال: جعل ربك تحتك سرية. في بعض القراءات فنادها من تحتها، وعلى القراءتين من القائل ألا تحزني اختلف العلماء رحمه الله تعالى. فقال فريق منهم إن ذلك هو جبريل عليه السلام، وأن عيسى لم يتكلم حتى أتت به قومها تحمله. لحظة يا شيخ عبد الله، لا تستعجل، بارك الله فيك. وقال جماعة منهم بل هو ابنها رضي الله عليها السلام إذ لو قال فأشارت إليه. وهذا اختاره الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. ماشي بارك الله فيك. واختاره الشيخ محمد فناداها من تحتها أي فناداها عيسى من تحت قدميها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسري هو لا فكلي واشربي لا جد والماء كده أناية كده مكان تشرب منه نهر صغير. لأن قال العلماء السري هو في بعض اللغات المقصود به النهر الصغير النهر الايه الصغير. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في قول الله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل أن هذه النخلة كانت يابسة ولم تكن في وقت نضج الثمار يعني لم يكن أصلا عليها ثمار ولكن الله عز وجل بقدرته جعل هذه النخلة تسقط عليها رطبا جنيا يعني جني من ساعته طريا جميلا خلقه الله عز وجل لها في الحال خلقها الله عز وجل لها في الحال. ولهذا امتن الله عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا. وفي بعض القراءات وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهنا الأخذ بالأسباب فهي امرأة ضعيفة والحامل أضعف ما تكون وربنا يأمر بأن تأخذ بجذع النخلة. وجذع النخلة هو مكان لا يهتز وإن حركه عشرات من الناس يعني في أصل الإيه؟ أصل النخلة واضح. ومع ذلك النخلة لم تكن في إبان وقت ثمرها لم تكن في إبان إيه؟ الثمار ولكن الله عز وجل أنضج لها الثمر وأجرى لها الماء بفضله تبارك وتعالى تكريمة لهذه المرأة الصديقة الولية الصالحة. وهذا مما يدل على كرامات الأولياء كرامات الإيه؟ وأن أولياء الله عز وجل يكرمهم الله تبارك وتعالى بكرامات على غير العادة كرامات على غير الإيه؟ العادة. ولكن الأمر في هذا أن يكون صح هذا الخبر هذا في القرآن أو ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما رأيناه بأعيننا أو أخبرنا به الثقات. لأن بعض الناس يختلق كرامات يعني مثلا عايز مثلا نعمل مقام للشيخ عبد الله فلما الشيخ عبد الله كده مثلا ربنا يكرمه يعني ويطول في عمره ويروحوا مثلا ايه في الخشبه كده يوم اثنين لا يشتري نعش اربعه نتفق معاهم هنجي شويه ناحيه الباب خط ونجي خطوتين لورا نطلع خطوه لقدام وخطوتين ايه لورا وعشرة تانيين نتفق معاهم اول ما النعش يرجع لورا نكبر ونقول للراجل مش عايز يطلع من المسجد يا اخوانا ويحدث هذه الاشياء. وبعدين الناس تقول ايه الله اكبر وتكبر وتصور وبتاع الحق ده راجل من ولي من اولياء الله والراجل ده بيقول عايز يعمل له مقام هنا ويدفن في المسجد فيقوموا يدفنوه في المسجد ومقام والاربعه بقى يقسموا على بعض كل النذور والحاجات اللي دي وتبقى صندوق ايه وسلبوبه يعيشوا عليها بقى تمام واحده دفنوا سوا لدرجه انه في بعض القصص ان اثنين حبوا ان هم يقنعوا اهل القريه ان في مقام في المكان ده اخواننا فلا تصدقوا هذه خرافات واساطير فاتفقوا مع بعض واحد منهم قالوا تعالى احنا هنروح كده الخبر ده هنروح عند واحد حلاق لان عند الحلاقين الاخبار بتنتشر بسرعه فنروح نقعد هناك ونحكي ان في كذا وكذا هنشوف كده عشان عايز يقول له صح وانا عايز اقنعك ان دي خرافات والناس بتصدق اي كلامه خلاص الا ما رحنا فراح مع صاحبه وقعد عند الرجل الحلاق وقال ده المكان الفلاني في ولي من اولياء الله وكان وعايزين نعمل له مقام ونزوره مولد ام الحلاق بقى يعني ازاي الكلام ده بتاع هما كل ما واحد بيجي يحكي له في اتنين بيقولوا المكان الفلاني في ولي المهم بدا ناس كتير تروح فصاحبه قال له شو قلت لك شاف الناس صدقت ازاي ان في ولي واحنا اهو كلامه قلناه وخلاص الناس صدقت قال له ما يمكن صحيح قال له ازاي قال له صدق ممكن والله ممكن 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 هو في ولي فعلا يعني قال له احنا اللي بنتفاهم مع بعض قال لا ممكن يكون فعلا صحيح سبحان الله حتى صاحبه اللي كان اتفقوا سويا صدق صدق ما كذبوه ها سبحان الملك يعني. فلذلك نحن نثبت كرامات الاولياء اذا وردت في كتاب الله عز وجل او بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن طريق الثقات من اهل العلم الله أعلم وهزي إليك بجذع الاستقامة أعظم كرامة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي فكلي من الرطب واشربي من الماء وأطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي له إني أوجبت على نفسي لربي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم أحدا من الناس فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أتت به قومها تحمله لأنها تعلم أنها بريئة ولم تخشى من التهمة ولم تخشى من التهمة لأن كانت تعلم أنها صادقة لأن الكذاب لا يستطيع أن يواجه الناس لكن هي امرأة بريئة فلذلك واجهت الناس ولم تخف فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعني واتهموها بالإيه بالزنا عياذا بالله قالوا لقد جئت أمرا عظيما مفترى حيث جئت بولد حيث جئت بولد من غير أب يا أخت هارون أي أخت الرجل الصالح لأن هارون هنا كان لها أخ يسمى هارون وليس الله هارون أخو موسى عليهما الصلاة والسلام لأن بين موسى وعيسى سنوات كثيرة قال بعض العلماء 600 سنة والله أعلم والدليل على ذلك أنه في سورة البقرة في قصة موسى عليه السلام بعد قصة قال الله عز وجل ألم ترى إلى الملأ من بعد ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ثم في آخر القصة قال وقتل داود جالوت ثم بعد ذلك وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات ولقد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ده المراد فكان سيدنا داود وسليمان كل ده كان بعد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وكان بعد ذلك في الآخر سيدنا عيسى عليه السلام ولم يكن بين نبي الله عيسى ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى الناس بعيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن هارون إما أن يكون كان أخا له يسمى بهذا لأنهم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمون بأسماء الإيه يسمون أولادهم بأسماء أنبيائهم وصالحيهم يراجع هذا الحديث ولم يكن هو هارون أخو موسى عليه السلام أو يكون أن هارون هذا كان يعني رجلا صالحا بينهم فكأنهم كان يقولون لها يا أخت هارون في العبادة والصلاة والتقى والعفاف كيف تفعلين هذا واحد لك مثلا يا أخي أنت ابن ناس مشايخ يا أخي ما ينفعش أنت دي مش أخلاق ناس طيبين زي أهلك كده يا أخي مثلا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يعني يا شبيهة هارون في العبادة هو رجل صالح ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟ ولهذا جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. يعني تلاقي كده إيه، أسرة صالحة أجدادا وآباء وأولادا وأحفادا، وعلى الطرف الآخر تجد أسرة كده أجدادا وآباء وأولادا وأحفادا في الفساد، يعني متصلين. فأشارت إليه، يعني لم تكلمهم وإنما أشارت إلى ولدها عليه السلام عيسى بن مريم، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فقالوا: أتسخرين منا؟ أتهزئين بنا؟ يعني تقولين نكلم هذا الصبي في المهد وهو لا يتكلم ولا ينطق؟ فغضبوا وقالوا: لسخريتها بنا أشد علينا من الداهية التي أتت بها. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أي قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله. فأول شيء تكلم به عيسى عليه السلام أن نزه جناب ربه تبارك وتعالى وبرأه من الولد، وأثبت لنفسه العبودية لله عز وجل. وفي هذا أبلغ الرد على النصارى الذين يزعمون أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فإنه قال: إني عبد الله، أي عبد لست بمعبود، عبد لست بإله ولا رب، إني عبد الله. ولذلك يوبخ الله عز وجل ويبكت بني إسرائيل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيقول الله عز وجل: يا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم. هذا ما قاله نبي الله عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب، اللي هو الإيه؟ الإنجيل، وجعلني نبيا، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، وقوله عليه السلام: وجعلني مباركا، أي معلما للخير. فالمقصود بالمبارك هنا الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المعلم للخير. فإذا أردت أن تكون مباركا فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وادعو إلى الله وعلم الناس الخير. فإذا كنت في أي مكان كن مباركا أينما كنت، واتصف بهذه الصفة العظيمة، وانت في العربية، وانت في الطريق، وانت في عملك أي مكان، تنصح الناس وتأمرهم وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى حتى تكون مباركا. يقول وهيب بن الورد: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من عملي؟ يعني أنا أعمل يكون سر، في أعمال كده إننا أعلنها وأظهرها. قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: وما ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا كقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليحرص الإنسان على صلاته وزكاته ما دام حيا يرزق. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي أمرني ببر ببر والدتي. وقلنا أنه ذكره بعد طاعة بعد طاعة ربه، وقال إيش؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر الآية. فلأننا قلنا بأنه لا يكمل حق الله إلا بعد بر الوالد. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. لذلك يعني القرن بين بر عقوق الوالدين والشقاء، ما جعل بعض السلف يقول لا تجد واحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، إلا وجدته جبارا تجده مستكبرا شقيا. ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، قال ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختانا فخورا، ثم قرأ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعجبني يعني كلام قتادة رحمه الله، كلام جميل. يقول ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيى، ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عز وجل عليهن وأذن له فيهن، فقالت له تلك المرأة لما رأته يفعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، قالت له طوبى للبطن الذي حملك، طوبى للبطن الذي حملك وللثدي الذي أرضعت به. فقال لها نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها طوبى لمن تلا كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. كأنه يريد أن يقول يعني هذا أعجب من ذلك. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة، فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاث المحشة. طبعا جاء في الأحاديث إنه الشيطان يزع الإنسان كده ينزغه أول ولادته إلا عيسى ابن مريم عليه السلام. ويراجع إن شاء الله. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قلنا أن هذه المواطن أشد ثلاث مواطن على الإنسان. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، وهذا الكلام هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا من تتمة كلام من؟ من تتمة كلام عيسى عليه السلام لما ذكر أن الله عز وجل خلقه عبد النبي نزل نفسه المقدسة، فقال أو هذا من كلام عز وجل نزل نفسه المقدسة فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد، عفوا نقول بأنه ذكر أن الله خلقه عبدا نبيا ثم نزه ربه تبارك وتعالى فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه أي جل وتعالى عما يقوله الضالون المكذبون الذين ينسبون الولد إلى الله تبارك وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وهذا مما أمر به عيسى عليه السلام قومه وهو في المهد، أمرهم بعبادة ربه تبارك وتعالى، قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به من عند الله عز وجل صراط مستقيم، يعني صراط قويم من اتبعه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أي فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه، فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول الله، وهذه الفئة المسلمة قالت هو إيه؟ رسول الله، رفعه الله إليه. وكفر به آخرون كاليهود واتهموه، اتهموا أمه بالإيه؟ بالزنا عياذا بالله تعالى، كما غلا فيه طوائف يعني رفعوه فوق مكانته ومنزلته التي أنزله الله عز وجل، فقال قوم منهم هو الله كان فينا فأحيا من أحيا وأمات من أمات، وقال آخرون هو ابن الله تعالى الله عن ذلك. فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني يخبر الله عز وجل عن الكفار يوم القيامة أنهم يعني يكونون أسمع ما يكونون وأبصر ما يكونون، ما أشد سمعهم وبصرهم يومئذ، ولكن سمعوا حين لم ينفعهم الايه السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم الايه البصر، كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربنا أبصرنا، خلاص احنا شفنا الحق وعرفنا الحق وسمعنا رجعنا تاني، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيقولون ذلك حين لا ينفعهم الندم، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب فنفعهم وأنقذهم، لكن الظالمون اليوم يعني في الدنيا في ضلال مبين، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أي وأنذر أيها الرسول، أنذر الناس يوم، أنذرهم يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة، إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها لاهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة. هذا من أشد الآيات في هذه السورة. وأنذرهم يوم الحسرة، تخيل حسرة إيه؟ إن الكافر أو العاصي هيتحسر على أنه ما عمل صالحا، وحتى الصالح هيتحسر على أنه لم يستزد من الخير. يعني مثلا تخيل الجنة درجات، بعض العلماء قال درجات الجنة بعدد آيات القرآن، لما يكون مثلا أنت عادت تحفظ القرآن حفظت لك جزء واحد، حفظت جزئين، الجزئين النبأ وتبارك كم آية؟ كثير من عارف 1000 آية. فأنت مثلا بقيت في الدرجة رقم 1000 في الجنة، بقيت في الدور 1000، يعني ما بين الدور والدور كما بين السماء والأرض، من الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أنت بقى في الدور رقم 1000 كده، وطبعا كل درجة فيها نعيم أكثر من التي تحتها. فليه بقى حفظ القرآن ها؟ وفين هو؟ آخر درجة. وصاحبك كان ماشي معك في الدنيا وبروح ماجي معاه، يا ليتني كنت شوف هو فين وأنا فين. فأنت عايز تشوف ينزل لك لكن أنت ما تطلعلوش، يعني هو ينزل لك تشوف لكن أنت ما تطلعلوش، يعني لو طلعنا هتتحصر أكتر من خير اللي هو فيه. درجات الأكل درجات، الشرب درجات، بقى لا يستويان. نعم، نزعنا ما في صدورهم من غير ما هو مرضي، لكن أقصد أقول الناس إيه في الجنة درجات، الناس في الجنة إيه درجات. فهنا الإنسان أهل الجنة يتحسرون على تفريط فيه في طاعة الله تبارك وتعالى. أنا لا حفظت جزء ما حفظتش اثنين، أنا لا حفظت عشر ما حفظتش ثلاثين، أنا ليه صليت التراويح ما صليتش التهجد؟ أنا ليه سبحت 100 ما سبحت ليه ما سبحتش 1000؟ فإذا كان المؤمن والصالح يتحسر فما بالك بالعاصي؟ ما بالك بالظالم؟ لا يقل نفسه ويوم يعض الظالم على يديه، هيقولها دي، ويوم يعض الظالم على يديه أقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. جاء في الخبر أنه ينادى يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة وبين النار، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فأهل الجنة اللي في أعلى عليين واللي في أدنى درجة في الجنة ينظرون ويشرئبون فيقولون نعم هذا الموت، ثم يقال يا أهل النار، فمن كان في أعلى النار أو في أسفلها ينظر ويشرئب وينظر هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون يقول نعم هذا هو الموت، فيؤمر بذبحه، فيؤمر إيه؟ بذبحه، فيؤمر به فيذبح ويقال يا أهل الجنة. اسمع أعظم خبر اسمه أهل الجنة يعني بعد رؤية الله عز وجل، خلود فلا موت، خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. يعني جاء في الخبر في جوانب أخرى، فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يموت من الفرح لماتوا، ولما يسمع أهل الجنة قوله خلود فلا موت يشهقون شهقة، لو كان أحد منهم يموت من الشهقة لماتوا. أنت لما تقول كده والله يعني حاجة عظيمة جدا، يعني لما تقعد تتخيل مسألة الخلود دي، تقعد تتأمل في الكلمة نفسها خلود، يعني ما فيش خروج، ما فيش تحول، مش هنطلع من هنا، ما فيش نوم، ما فيش موت، ما فيش زهقان، ما فيش ملل، على طول أنت باق ببقاء الله. الله أكبر. باق ببقاء الله. هل بالك أعظم شيء في النعيم، أعظم شيء في النعيم أن يبقى ولا يزول. تخيل لو قلنا لك بأننا سننزلك قصرا منيفا لمدة شهر فيه ما لذ وطاب وفيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ثم بعد هذا الشهر سنضعك في زنزانة لمدة أسبوع لن ترى الشمس ولن ترى أحدا، وينزع عنك لا تقرأ في كتاب ولا ترى أحد ولا تكلم أحدا وفي ظلام لمدة أسبوع، من يرضى بهذا؟ لا أحد يرضى. نعيم بس آخر انقطاع لا قيمة له، لكن نعيم باق هذا هو النعيم الحقيقي. لذلك ده هذا يوم الحسرة، يتحسر الكفار على عدم إيمانهم، ويتحسر العاصي على ما بدر منه من معصية، ويتحسر المؤمن على ما فرط فيه من طاعة. هذا يا إخواني أوان العمل، والدنيا وقت الجد والاجتهاد، فلنجتهد ونكثر من العمل، فالموت يأتي بغتة. أخونا سعيد شفاء الله كان معي الجمعة اللي فاتت، كلمني من في رمضان سبحان الله، كان يرن علي يقول لي وينفع صلي بالقسطرة تراويح؟ أول ليه تراويح صلي فين؟ في المستشفى. أنت متخيل؟ يعني أنت الوقت موجود معانا، أدل تصلي تراويح وأدل تصوم وأدل رفتك، غيرك كان معانا، هم كان معانا مش بعيد ولا حاجة، أو الآن يرقد في المستشفى وقد لا يستطيع أن يصوم ولا يصلي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسة قبل خمسة، قال وصحتك قبل سقمك. فأنا عايز نحن في الدنيا وقت السباق، وبالذات في شهر رمضان ده اللي احنا فيه، ثاني يوم هو سوق قائم الآن يوشك أن ينفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من خسر. ثم نقول يا ليت شعر يا ليت شعرنا. من من السعيد فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. فلنجتهد بارك الله فيكم حفظ القرآن وفهمه وتدبره والعمل به والدعوة إلى الله عز وجل وفي اغتنام الأوقات في صلاة في الصلوات والصدقات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودلالة الناس على الخير وهكذا. وأنذروا يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يخبر الله تبارك وتعالى أنه يرث الأرض ومن عليها وأنه المالك المتصرف سبحانه وتعالى وأنه يبقى وكل الخلق يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيكون معنى الآية إن نحن الباقون بعد فناء الخلائق نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائهم بعدنا ولفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتيقظين العاملين للآخرة وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.